بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال رحمه الله: فلما قضى موسى الأجل، يحتمل أنه قضى الأجل الواجب الذي هو 8 سنين أو الزائد عليه وهو 10 سنين كما هو الظن بموسى ووفائه. وأي الأجلين قضى موسى؟ 10. قد جاء ذلك عن ابن عباس في صحيح البخاري، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي حاتم وغيره، ولكن في خلاف في وصله وإرساله، أن موسى قضى 10 سنين، قضى أكملهما وأوفاهما وأطيبهما. قال: اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وظن من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه، إما ذلك أنه ظن أنهم قد نسوا ما صدر منه، أو أراد زيارة من بقي من أهله خفية دون أن يشعر به أحد. سار بأهله قاصدا مصر، آنس أي أبصر من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وكان قد أصابهم البرد وتاه الطريق. الآية كذا هي، لكن هنا ذكرها ليست آية، هكذا تفسير. بعض النسخ فيها تغيير، يتوهمون أن السعدي رحمه الله يذكر الآية ويفسرها بآية أخرى. قال: وكان قد أصابهم البرد وتاهوا الطريق. أصابهم البرد بدليل قوله لعلكم تصطلون، تصطلون أي تتدفؤون بهذه النار، وكونهم تاهوا الطريق يدل عليه قوله أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق والسبيل، لعلي آتيكم منها بخبر عن طريقكم وعن شؤونكم وأين أنتم الآن. فكانت ليلة مظلمة، ليلة باردة، ظلوا فيها وتاهوا في الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فأخبره بألوهيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى: فاعبدني واقم الصلاة لذكري. وأن ألق عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز أي تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان، ذكروا الحيات العظيم. ولا مدبرا ولم يعقب أن يرجع لاستيلاء الروع على قلبه، فقال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف، فإن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف منه، فقال: ولا تخف، أمر له بشيئين: إقباله وأن لا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه، فقال: إنك من الآمنين. فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه، فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون، ليكون على يقين تام، ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب. ثم أراه الآية الأخرى فقال: أسلك يدك، أي أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف. فذانك أي انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء برهانان من ربك، أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين. فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت. فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها: ربي إني قتلت منهم نفسا أي فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا أي معاونا ومساعدا يصدقوني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق. فأجابه الله إلى سؤاله فقال سنشد عضدك بأخيك أي نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل فقال ونجعل لكما سلطانا أي تسلطا وتمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما فلا يصلون إليكما، وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها، فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا، فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تتنقل حتى أنجز له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. وهذه الآيات كما ذكرها السعدي رحمه الله معناها ظاهر، وفيها أن الله تعالى هيأ لموسى أسبابا كثيرة مكنه الله تعالى بتلك الأسباب مما مكنه منه، وأن من كان داعيا إلى الله ومن كان مرشدا إلى اتباع دينه أن الله تعالى معه بحفظه والدفاع عنه وهكذا صرف أعدائه عنه. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، فجعل الله تعالى له الهيبة وعصمه من أعدائه ولا يصل إليه أحد، كما قال الله تعالى لنبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وليس هذا خاصا بالرسول، بل الله تعالى هو كافي كل من دعا إلى دينه، كما قال الله تعالى في آية سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، فهو حسيبهم وهو كافيهم وهو ناصرهم جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله تعالى قوى موسى بأخيه هارون، وأن الأخ يقوي من أزر أخيه، فالمرء بإخوانه وإذا انفرد قد يضعف، ولكن بإخوانه يكون ذلك عونا له ولذا قال العلماء إن موسى حين شفع لأخيه هارون كانت هذه أعظم شفاعة في الدنيا، فأعظم شفاعة في الدنيا شفاعة موسى لأخيه هارون، فإنه شفع فيه حتى جعله الله تعالى نبيا رسولا، وذلك لوجاهة موسى عند الله كما قال الله تعالى عنه وكان عند الله وجيها، فله وجاهة عظيمة عند الله تعالى، فقبل منه هذه الشفاعة وجعل أخاه نبيا رسولا بشفاعته. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهنا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وقوله في هذه الآيات واضمم إليك جناحك من الرهب، قال بعض المفسرين هذا خاص بالخوف والفزع حين رأى الحية، أي لأجل أن يسكن روعك ويذهب خوفك اضمم إليك جناحك من الرهب، والمراد بالجناح أي اليد، أي ضم يدك إلى جنبك يذهب عنك الخوف. وقال بعض المفسرين وهو أصح كما هو ظاهر الآية بل هذا عام في كل خوف، سواء خوفه من الحية في ذلك الوقت أو كل خوف يطرأ عليه بعد ذلك، جعل الله تعالى له ما يذهب هذا الخوف وهو أن يضم يده إلى جنبه، فإذا ضم يده إلى جنبه زال عنه كل خوف طرى عليه. استحسن بعض أهل العلم أن الإنسان قالوا إذا حصل له خوف رهب من شيء معين يضع يده على قلبه على فؤاده، قالوا فإن هذا يخفف الخوف أو يذهبه، ذكر هذا غير واحد من المفسرين ولا أعلم لهذا دليلا أن مثل هذا مما يزيل الخوف، وإنما هذا جعله الله تعالى لموسى أن يضم يده إلى جنبه فيذهب خوفه. وأيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الخوف الطبيعي لا يذم عليه صاحبه، الخوف الذي هو من طبيعة الإنسان كالخوف من النار التي تحرق، الخوف من الحية، الخوف من السباع، هذا خوف طبيعي مما فطر على الإنسان، فهذا لا يذم عليه، موسى خاف من هذه الحية. ولذا قال الله له أقبل ولا تخف. وهكذا حين رأى ما ألقاه سحرة فرعون أوجس في نفسه خيفة، وهذا خوف طبيعي لما رأى تلك الثعابين كأنها رأى تلك الحبال والعصي كأنها ثعابين تسعى، فالخوف الطبيعي ليس بمذموم وليس بنقص. وبقي في هذه القصة بقية سيأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.